بسم الله الرحمن الرحيم. الأشكال الأربعة. قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود: أوسط وأصغر وأكبر، ونضيف عليه هنا سنقول إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، ففي الحملي قد يكون موضوعا فيهما أو محمولا فيهما، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أو بالعكس. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا، وكذا في الشرقي يكون تاليا ومقدما. بالنسبة إلى الأشكال الأربعة، قلنا فيما سبق أنه الحدود في الحملي أو في الاقتراني الحدود هي ثلاثة: حد أصغر، وحد أوسط متكرر، وحد أكبر. يقول بالنسبة إلى الحد الأوسط، تارة يكون موضوع في الاثنين، يعني كل ميم ب وكل ميم جيم، ميم موضوع هنا وموضوع هنا، وتارة هذا نسميه شكل، وتارة محمول في الاثنين، كل ب ميم وكل جيم ميم، لأن ميم قلنا هو الحد المتكرر الأوسط، هذا شكل ثاني، ويكون محمول في الأول موضوع في الثاني، كل ب ميم وكل ميم جيم، وبالعكس كل ميم ب وكل جيم ميم. هذه أربعة أشكال، كل واحدة تسمى شكل، وهذه هي المعبر عنها بالأشكال الأربعة. طبعا بالنسبة إلى الشكل الأول، هو الذي مر علينا فيما سبق: شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذا شارب الخمر ترد شهادته. يعني الشكل الأول هو الذي يكون الحد الأوسط محمول في الأول فاسق، شارب الخمر فاسق، وموضوع في الثاني، وموضوع في الكبرى، وكل فاسق ترد شهادته، وكل ميم جيم. ويكون وضع الأصغر والأكبر كوضعه، يعني وضعهما في النتيجة كوضعهما في المقدمتين. في المقدمة الأولى الأصغر موضوع ومحمول، موضوع، ففي النتيجة موضوع، والحد الأكبر موضوع ومحمول، محمول، لأنه وكل فاسق ترد شهادته، ترد شهادته محمول في النتيجة، شارب الخمر ترد شهادته. هذا يسمى الشكل الأول، وهذا الشكل الأول كما قال طبعا له شروط وأيضا له ضروب وبتمر علينا، وهذا بديهي الإنتاج، يعني لا يحتاج إلى إقامة برهان، لأنه واضح الإنتاج. الموضوع في الصغرى يكون موضوع في النتيجة، والمحمول في الكبرى يكون محمول في النتيجة، والحد الأوسط فيهما يكون ملغا، محمول في الأول في الصغرى وموضوع في الثاني، ويكون إنتاجه واضح، والبراهين التي في الأشكال الأربعة ستكون معتمدة في أغلبها على الشكل الأول. قال: قلنا إن القياس الاقتراني في قبال الاستثنائي لا بد له من ثلاثة حدود: أوسط المتكرر، وأصغر هذا في الصغرى، وأكبر في الكبرى. ونضيف عليه هنا فنقول إن وضع الأوسط مع طرفين، وضع الأوسط مع طرفين وهو الأصغر والأكبر في المقدمتين يختلف، فتارة يكون موضوع، تارة محمول، ترى كل منهما موضوع، ترى كل منهما محمول. ففي الحمل قد يكون الأوسط موضوعا فيهما كل ميم ب وكل ميم جيم، فميم الحد الأوسط موضوع في الاثنين، أو محمولا فيهما كل ب ميم وكل جيم ميم، أو موضوعا في الصغرى كل ميم ب ومحمول في الكبرى كل جيم ميم، أو بالعكس يعني محمول في الصغرى كل ب ميم وكل ميم جيم. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا، فمجموعها يسمى الأشكال الأربعة. وكذا في الشرطي، هذا إيش في الحملي موضوع محمول، في الشرطي يكون تاليا ومقدما، يعني الحد الأوسط يكون تالي في الاثنين أو موضوع في الاثنين، أو تالي في الصغرى موضوع في الكبرى، أو بالعكس. فهذه أشكال أربعة. فالشكل في اصطلاحهم على هذا يعني الذي قلنا هو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني يشمل الحملي والشرطي، فإذا الأشكال في الاقتراني لا في الاستثنائي، باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين. هل الأوسط محمول في الاثنين موضوع؟ على حسب وضعه نسميه شكل. ولنتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحمل، ثم نتبعه في طبعا الشرطي بالاقتران الشرطي، اقتران الحمل ثم الاقتران الشرطي. الشكل الأول وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى كل باء ميم وموضوعا في الكبرى كل ميم جيم، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين من الأوسط. إيش عندكم؟ مع الأوسط بعد؟ لا غلط، هذه مو بين، عين. يكون وضع الحدين في المقدمتين، الحد الأصغر في المقدمة الأولى إيش؟ موضوع، والحد الأكبر في المقدمة الثانية محمول. وضع الحدين في المقدمتين عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. الذي كان موضوع يبقى موضوع في النتيجة، والذي كان محمول يكون محمول في النتيجة. فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الصغرى. كل باء ميم وكل ميم جيم، باء موضوع يبقى موضوع في النتيجة، كل باء جيم. ولهذا التفسير فائدة هذا التوضيح الذي قلناه، أنه عين ما كان في الموضوع في الصغرى، عين ما كان يكون في النتيجة إذا موضوع موضوع محمول محمول. هذا إيش فيه فائدة نريد أن نتوصل إليها؟ فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، الأصغر وضع في النتيجة موضوع في النتيجة، في الصغرى أيضا موضوع، وأن الأكبر وهو ترد شهادته وضعه في النتيجة محمول هو عين وضعه في الكبرى، كل فاسق ترد شهادته محمول أيضا. لأجل ذلك كان هذا الشكل على مقتضى الطبع، على مقتضى الطبع يعني أنه لم يحدث فيه أي تغيير، الموضوع صار موضوعا والمحمول محمول ولم يتغير ولم يتبدل، فهو على مقتضى طبعه الأصغر الموضوع موضوع والمحمول محمول ولم يحصل فيه أي تغيير. وبين الإنتاج، وبين الإنتاج كان إنتاجه بين وواضح، لا يحتاج إلى إقامة برهان، قال بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة، بل يحتاج إلى مجرد البيان فقط، بخلاف البواقي، بخلاف باقي الأشكال فإنها تحتاج إلى بيان وإلى برهان، وسنبين ذلك. ولذا جعلوا هذا الشكل أول الأشكال، وبه يستدل على باقيها، يعني سنستفيد منه في إثبات باقي الأشكال شروطه. قال أنه هذا الشكل، طبعا عندنا فيما سبق عندنا شروط عامة في القياس، مثلا إيجاب إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمتين مثلا، وهكذا، هذه مرت علينا. هنا الآن نتكلم على شروط خاصة بالشكل الأول. إذا ما كانت هذه الشروط موجودة في هذا الشكل لا يكون منتجا بخصوصه، وإن كان ربما يكون منتج في غيره من الأشكال. ما هما هذان الشرطان؟ قال أولا إيجاب الصغرى، إيجاب الصغرى. نحن فيما سبق قلنا في بعض الشروط التي مرت علينا في ذكر القواعد العامة للاقتران، ماذا قلنا؟ قلنا إيجاب إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من سالبتين، لابد إحدى المقدمتين موجبة. هنا نقول لابد أن تكون الموجبة خصوص الصغرى، إذا الكبرى هي الموجبة يصير الشكل لا ينتج، لابد الصغرى موجبة، لابد أن تكون الصغرى موجبة. قال لهذا الشكل شرطان، إيجاب الصغرى. إذ لو كانت سالبة، لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى أي يلاقي الأصغر خارج الوسط أم لا، لأنه غاية ما في الأمر حدث سلب في الصغرى، فإذا حدث سلب يعني عندنا ثلاثة أشياء، نحن عندنا باء وجيم، باء وميم وجيم. لما نحن نسلب، لما قلنا إذا كانت الأولى الصغرى سالبة سلبنا ميم عن جيم عن باء، لكن أثبتنا ميم إلى جيم، لا نعلم هذا الذي أثبتناه لجيم هو الذي سلبناه عن باء أو غيره، قد يكون شيء من ميم هو يلاقي جيم دائما، لكن الذي سلبناه عن باء ليس هو الذي يلاقي جيم. وبنشوف المثال، قال يمكن أن يلاقيه ويمكن أن لا يلاقيه، فيحتمل الأمران، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، ما يمكن تكون الشكل الأول ينتج قضية سالبة ولا قضية موجبة. كما نقول مثلا لا شيء من الحجر بنبات، هذه صادقة، وكل نبات نام، لاحظوا النبات محمول في الأولى موضوع في الثانية فهو من الشكل الأول، الأولى سالبة، قلنا إذا كانت الأولى سالبة لا ينتج، لماذا لا ينتج الإيجاب؟ فإنه لا ينتج الإيجاب لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نامي، فهنا نلغي الحد الأوسط، يصير إيش إذا نبغى إثبات؟ كل حجر نامي، كل حجر نامي، هذه قضية كاذبة، مو صحيح كل حجر نامي. زين، فإذا لا ينتج الإيجاب دائما كما في هذه القضية، ولو أبدلنا بالصغرى قولنا لا شيء من الإنسان بنبات، لو أبدلنا القضية الأولى هالشكل لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نامي، هل ينتج السلب؟ لا شيء من الإنسان بنامي؟
لا يصح.
فإذا لا ينتج دائما السلب ولا ينتج دائما الإيجاب. فإذا نحن نريد أن يكون منتج يعني في جميع الأحوال. نلاحظ في جميع الأحوال لا ينتج سلبا، وفي جميع الأحوال لا ينتج إيجابا. فإذا هذا الشكل عقيم إذا كانت الأولى ليست موجبة، فإنه لا ينتج السلب وهو لا شيء من الإنسان بنام. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإنما يقع على الأوسط، مثل الآن نقول شارب الخمر فاسق، الأوسط وهو فاسق. الذي يقول فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، ما يقع على الفاسق وهو أن الفاسق إيش يقع عليه؟ ماذا حكمنا عليه؟ ترد شهادته في الكبرى، شارب كل فاسق ترد شهادته. هذا الذي يقع على الأوسط يقع على الفاسق من رد الشهادة، لا بد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط. يقع على من؟ على شارب الخمر، لأن شارب الخمر فاسق وكل فاسق يتحقق عليه رد الشهادة. فإذا شارب الخمر ترد الشهادة، بخلاف أنه لما نأتي إلى المثال الأول فنقول مثلا كل لا شيء من الحجر أو لا شيء من الإنسان بنامي، عفوا لا شيء من لا شيء من الإنسان بنبات، ولا شيء من وكل نبات نامي. فحكمنا في القضية، عفوا في الحالة الأولى، لا شيء من الحجر بنبات، لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نامي. فهنا نفينا النباتية عن الحجر. فإذا نفينا النباتية عن الحجر بالنسبة إلى الحجر أثبتنا له النمو، فهل نثبت إلى الحجر النمو؟ ما في علاقة. أو إذا كان لا شيء من الإنسان بنبات، نفينا عن الإنسان النباتية، وكل نبات نامي، فهل ننفي النمو؟ لما نفينا النباتية عن الإنسان ننفي النمو، لأن النمو ممكن يتحقق في النبات وغير النبات. يقول الشرط الثاني كلية الكبرى. كلية الكبرى، مر علينا الشرط الثالث من شروط القياس كلية إحدى المقدمتين. لابد أن تكون إحدى المقدمتين إيش؟ كلية. لكن هذه الكلية هل هي الكبرى أو الصغرى؟ مو مهم. لكن في خصوص الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى، لأنه لو كانت جزئية يعني الكلية هي إيش؟ الصغرى، والكبرى هي جزئية، لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر. مثل الآن نمثل مثال لجازة، كل ماء سائل، هذه كبرى كلية، عفوا صغرى كلية، كل ماء سائل. الكبرى نخليها مو كلية، نخليها ايه؟ جزئية. بعض السائل يلتهب بالنار مثل البنزين، قضية صادقة. فهنا حكمنا على بعض السائل بحكم في الكبرى وهو انه يلتهب في النار، لكن هل هذا الذي حكمنا عليه بانه يلتهب في النار هو نفس السائل الذي في الكلية الاولى؟ كل ماء سائل، فإن السائل حفص أقسام، قسم منه الماء وقسم منه الذي يلتهب بالنار، لما حكمنا على البعض أنه يلتهب بالنار ليس معنى ذلك أن كل سائل محكوم عليه بهذا الحكم. فلذلك يقول لأنه لو كانت جزئية يعني الكبرى مثل بعض السائل يلتهب بالنار لجاز أن يكون البعض من الأوسط، البعض من الأوسط، البعض من السائل المحكوم عليه بالأكبر المحكوم عليه بأنه يلتهب بالنار يجوز أن يكون هذا السائل الذي يلتهب غير ما حكم به على الأصغر، غير ما حكمنا به على الماء من أنه سائل هذا غير هذا. فإذا كان هذا السائل غير هذا السائل فلا يتعدى الحكم من الأكبر وهو أنه يلتهب بالنار إلى الأصغر وهو الماء بتوسط الأوسط، لأنه لا وسط هنا في الواقع، لأنه لا رابط بين البعض الذي يشتعل بالنار هذا البعض من السائل وبين الماء، لا ربط بينهما، لم يربط بينهما الحد الأوسط أنه يشتعل بالنار. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، وهي أي قاعدة من الشروط العامة؟ أنه لا بد من وجود حد أوسط، هنا ما في حد أوسط، لأن الحد الأوسط يكون موجود هنا وموجود هناك. السائل الذي موجود هنا غير السائل الموجود هنا، فإن السائل الموجود هنا هو الذي يشتعل بالنار والسائل الموجود هناك هو الذي لا يشتعل بالنار، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، هذا السائل غير ذاك السائل، كما نقول كل ماء سائل. فمرادنا بالسائل هنا الذي أطلقناه على الماء هو السائل الذي لا يشتعل بالماء، وبعض السائل يعني سائل آخر غير السائل الأول يلتهب بالنار، فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لا ينتج ذلك، لأن قضية كاذبة، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء، الذي حكم به على الماء، فقلنا أن الماء حكم عليه بأنه سائل، المراد هو خصوص الحصة من خصوص الحصة من السائل التي تلتقي مع الماء التي يصدق عليها ماء، وهي هذه الحصة التي تصدق وتسمى ماء هي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار الذي حكمنا عليه بيلتهب بالنار في الكبرى وهو النطق مثلا. فلم يتكرر الأوسط في المعنى، لأن مرادنا بهذا السائل هو الذي لا يشتعل، فأطلقنا على الماء سائل يعني لا يشتعل، ومرادنا بذات الذي يشتعل، وإن تكرر لفظا اللفظ مو مهم، المهم المعنى، مثل ما مر علينا في عين، وإن تكررت عين في الذهب عين وكل عين تدمع، إلا أن المراد بالعين هنا غير العين هنا، المراد بالسائل هنا غير السائل هنا. قال هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. من ناحية الكم أن تكون الكبرى كلية، ومن ناحية الكيف أن تكون الصغرى موجبة لا سالبة. أما من ناحية الجهة أن تكون مثلا مطلقة عامة أو أن تكون فعلية أو غير ذلك، فقد قيل إنه يشترط فيه فعلية الصغرى، أن تكون يعني مطلقة عامة فعلية في الصغرى. قال ولكن يعني مثل الآن شارب الخمر فاسق بالفعل، يعني في وقت من الأوقات لما شرب كان فاسقا. يقول ولكن أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات ولا نطيل الكلام فيها، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، يعني نشوش أذهاننا بأشياء مي مهمة مثل الموجهات، فتفوت علينا الأشياء المهمة باعتبار أنه صار إرباك للذهن فيما هو غير مهم وليس فيها كبير فائدة لنا، فائدة علمية محضة، فلذلك الأولى أننا نتركها. قال ضروبه بالنسبة إلى هذا القسم الأول الشكل الأول. طبعا عندنا محصورات أربع، عندنا كلية كبرى، عفوا موجبة كلية وسالبة كلية، وموجبة جزئية وسالبة جزئية. فهنا بالنسبة إلى هذه الأربع كل واحدة ممكن أن تكون موضوع، والأربع كل واحدة تكون محمول، فكم ينتج عندنا؟ كم ضرب 16؟ 4 × 4. لأن الآن الموجبة الكلية ممكن تكون مع موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية، وهذه الثانية نفس الشيء، وهكذا يصير 16 ضرب. لكن على حسب الشروط اللي مرت علينا تسقط، يسقط 12 ضرب ويبقى 4 بس. الشروط التي قلناها تسقط 12 ضرب، سوالب 8، وبمر علينا نشوفكم الباقي. قال كل مقدمة من القياس في حد نفسها بما هي بالنظر إليها بنفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران، من اقتران الكبرى الموجبة الكلية في الصغرى مع موجبة كلية، وهكذا تحدث من ضرب 4 × 4، وذلك في جميع الأشكال الأربع، في كل الأشكال التي ستأتي. والصورة من تأليف المقدمتين، الآن لما نكون مقدمتين من موجبة كلية وموجبة كلية، هذه الصورة إيش نسميها؟ ضرب، تسمى بثلاثة أسماء، ضرب واقتران. كم اقتران للشكل الأول؟ 16 اقتران، وقرينة أيضا. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا لأنه متوفر فيه الشرائط العامة والشرطين الخاصين بالشكل الأول، وبعضها غير منتج لأنه مختل فيه بعض الشروط فيسمى عقيما. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول، طبعا بالإضافة إلى الشروط السابقة العامة، تكون الضروب المنتجة 4 فقط. أما البواقي فكلها عقيمة، يعني غير منتجة، لأن الشرط الأول، الشرط الأول ما هو؟ إيجاب الصغرى أو إحدى المقدمتين، إيجاب الصغرى نعم، إيجاب الصغرى هذا تسقط به 8 ضروب حاصلة من ضرب السالبتين، لأن السالبتين الصغرى ممكن تكون سالبة كلية، سالبة كلية وسالبة جزئية. السالبة الجزئية والسالبة الكلية في الصغرى هذه مع الأربع في الكبرى، مع الأربع المحصورات يصير 8، وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في الأربع من الكبرى، فهذه 8 سالبة سوالب. عندنا الشرط الثاني كلية إحدى المقدمتين تسقط به 4 حاصلة من ضرب الجزئيتين من الكبرى، الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى. الآن الجزئيتين من الكبرى يعني إيش؟ يعني الموجبة، عفوا الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، الجزئيتين من الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، ذيلين نضربهم في إيش؟ في لا اشتبه، هذا في الكبرى طبعا، في الموجبتين من الصغرى حاصل ضرب الجزئيتين الجزئي يعني الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية في الموجبتين يعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية من الصغرى، فالباقي أربعة. طبعا ليش قلنا في الموجبتين من الصغرى؟ لأن هم الباقيين الآن، لأن إحنا أول شيء جئنا إلى السالبتين من الصغرى وأسقطنا السالبتين من الصغرى، أسقطنا بهما تمام، فسقطت السالبتان من الصغرى، إيش بقي؟ الموجبتين. إنجل الموجبتين، الموجبتين مع الأربع صار تمام. كم نسقط مع الموجبتين؟ نسقط الجزئيتين من الكبرى، لأن قال كلية الكبرى، لابد من كلية الكبرى. فالموجبة مع الجزئية سالبة الجزئية. قال وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربعة. يعني أنه يصير إنتاج إلى سالبة كلية وسالبة جزئية، وإنتاج موجبة كلية وموجبة جزئية، تنتج هذه الأشياء الأربعة. فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل، المحصورات يعني الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية. ولذا سمي كاملا وفاضلا. لماذا سمي كامل؟ لأن جميع المحصورات الأربع تنتج من الأضرب الأربع، كل ضرب ينتج واحدة من المحصورات، فتجتمع عندنا أربع محصورات، فسمي كامل لأنه ينتج المحصورات بكاملها. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتيب المحصورات، على حسب المحصورات التي مر ترتيبها في نتائجه. فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. قال الأول الذي ينتج الموجبة الكلية من موجبتين كليتين. طبعا موجبتين كليتين، إيجاب الصغرى موجود وكلية الكبرى موجود، ينتج موجبة كلية مثل كل باميم، كل خمر مسكر، وكل ميم جيم، كل مسكر حرام. إذن كل باء جيم، إذن كل خمر حرام. الثاني الذي هو سالبة كلية من موجبة كلية وسالبة كلية، فهو كلية وكلية تنتج كلية، وموجبة وجزئية نتيجة تتبع خط المقدمتين فتنتج سالبة، ينتج سالبة كلية. قال كل باء ميم، كل خمر مسكر، ولا ميم جيم، يعني ولا شيء من المسكر بنافع، سالبة كلية. إذن لا باء جيم، يعني لا شيء من الخمر بنافع. الثالث من موجبة ينتج ماذا؟ موجبة جزئية، من موجبة جزئية وموجبة كلية، جزئية وكلية ينتج جزئية، وموجبة ينتج موجبة. عين وهي الموجبة الجزئية، عين باء ميم، يعني بعض باء ميم، بعض السائلين فقراء. وكل ميم جيم، كل فقير يستحق الصدقة. إذن عين باء جيم، يعني بعض السائلين يستحق الصدقة وهم السائلون الفقراء. الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية، هذا ينتج موجبة وسالبة، ينتج ايه؟ سالبة. وجزئية وكلية، جزئية ينتج سالبة جزئية. عين باء ميم، بعض السائلين أغنياء. ولا ميم جيم، ولا غني يستحق الصدقة. إذن 60 باقي بعض السائلين لموجب جزئية لا يستحق هذه السلام لا يستحق الصلاة، وهذه واضحة. هذا بالنسبة إلى الشكل الأول. الشكل الثاني هو الذي فيه الإثباتات. قال الشكل الثاني وهو ما كان الوصف محمولا في المقدمتين، كل باء ميم وكل جيم ميم، فيكون الأصغر فيه. الأصغر ما يتغير، الأصغر موضوع بس، موضوع في الصغيرة وموضوع في النتيجة. فمن هذه الجهة يعني على حسب القضية الأولى يشابه الشكل الأول، لكن حسب القضية الثانية الكبرى لا يشابه، فإن الموضوع في الثانية في الكبرى يصير محمول في النتيجة. قال فيكون الأصغر فيه في هذا الشكل موضوعا في الصغرى والنتيجة مثل الشكل الأول، ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، لأن وضعه في الكبرى غير وضع الأكبر في الكبرى غير وضعه في النتيجة، فلذلك كان خلاف مقتضى الطبع وغير بين الإنتاج. لأن مو زي ذاك هو واضح، هذا في الصغرى موضوع يبقى موضوع ومحمول يبقى محمول، يحتاج إلى الدليل على قياسية، على أنه قياسي مضطرد في جميع الأمثلة حتى يمكن أن نستخدمه في البراهين. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع، يعني هذا يقول ليش جعلناه شكل ثاني، الشكل الثاني لماذا جعلناه ثانيا؟ قال ولأجل أنه أن الأصغر فيه في هذا الشكل متحد الوضع في النتيجة، والصغرى متحد الوضع حالة كونه موضوعا فيهما، فإنه موضوع في الصغرى والموضوع في الصغرى هو موضوع في النتيجة كالشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، لأنه يعني نصفه ما تغير، النصف الثاني تغير وهو الأكبر هو الذي تغير، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن. فالموضوع لما كان طبعا بمر، يعني ليش قال الموضوع أقرب إلى الذهن؟ لأنه بمر علينا في أحد الشكلين الآتيين أن المحمول يبقى محمول لكن الموضوع يختلف، يعني عكس هذا. فيقول أنه لماذا لم نجعل ذاك، لأن ذاك أيضا تغير نص، يقول لا، لأن الموضوع هو الذي نحكم عليه، فهو الذي يكون قريبا إلى الذهن ومألوفا لدينا، ولذلك لا نحكم إلا على مألوف. فلذلك كان الموضوع لابد أن يكون معروفا حتى يصح الحكم عليه، بخلاف المحمول ممكن أن يكون نكرة، نقول زيد عالم عالم نكرة. شروطه للشكل الثاني شرطان أيضا، اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني لازم واحدة موجبة والثانية سالبة، لازم. احنا مر علينا فيما سبق انه من سالبتين لا، لكن من موجبتين لا مانع. هني يقول لا، من موجبتين لا، لازم واحدة سالبة والثانية موجبة. وكلية الكبرى ايضا لابد ان تكون الكبرى كلية. الاول الاختلاف في الكيف، فاذا كانت احداهما موجبة كانت الاخرى سالبة، لازم حتى يصير منتج، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين مثل إنسان وحجر مثلا، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد. كل إنسان جسم، وكل حجر جسم، فاشترك في أن هذا حمل عليه أنه جسم وذاك حمل عليه أنه جسم، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر. كل لا شيء من الإنسان بسائل ولا شيء من الحجر بسائل. ثم هذا إذن ممكن أنه متباينين يسلب عنهما شيء واحد ويحمل عليهما شيء واحد، ثم قد يكونان متلاقيين، هما مع أنهما متباينين حصل ذلك، قد يكون شيئين متلاقيين مثل الأبيض أو مثل مثلا الإنسان والفرس، الإنسان والفرس يتلاقيان في الحيوانية ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، لأن قلنا الوسط محمول في الاثنين. أو يسلب عنهما شيء واحد، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. إذن ما يمكن أننا نعطي قاعدة عامة إذا كان كل منهما موجد أنه إيش يمكن أن يحمل عليهما شيء واحد فيلتقيان، أو يسلب عنهما شيء واحد فيلتقيان، فيمكن أن يلتقيا ويمكن أن لا يلتقيا إذا كان موجبين أو سالبين. طبعا إذا سالبين مر علينا أنه لا إنتاج من سالبتين، إذا موجبين أيضا يمكن أن لا يلتقيا ويمكن يلتقيا، فلا يحصل الإنتاج في جميع الصور. مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان، لا يمكن أن يجتمع لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، ويشتركان في حمل الحيوان عليهما كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، وسلب الحجر عنهما لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فنقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان حمل عليهما شيء واحد، يسلب عنهما أيضا شيء واحد، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر. زين، فإذا كان كذلك قال والحق في النتيجة فيهما السلب. هنا إيش؟ الأول موجبين الثاني سالبين. الحق ما هو في هالمثال بالذات؟ السلب. نقول لا شيء من الإنسان بفرس في المثالين. ثم نجي مثال ثاني، ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، وسلب الحجر عنهما لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. فتبدل في المثالين بالفرس، تبدل ماذا تأتي به؟ ناطق. فإذا كان هكذا إيش النتيجة؟ إيجاب. فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب، كل إنسان ناطق. فإذا ليس لدينا قاعدة عامة، فتختلف بعض الأحيان تكون النتيجة سلب وبعض الأحيان يعني في الموجبة والسالبة، لا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان موجبة والنتيجة السلب، لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، هذا سالبة والنتيجة السلب. وبعض الأحيان موجبتين مثل الإنسان والناطق وكل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، والحق والإيجاب كل إنسان ناطق. وقد يكون الحق والإيجاب مع أنهما سالبتين، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، النتيجة كل إنسان ناطق، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، النتيجة الحق ماذا؟ كل إنسان ناطق. فإذا ما في قاعدة عامة إذا كان اتفقتا في الكيف، أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى، يعني واحدة سلب والثانية إيجاب على وجه لا يصح جمعهما في شيء واحد، الحكم الذي حكمنا على هذا لا يمكن أن نحكم به على جميع أفراد ذلك، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى فيتباين الطرفان، وجب أن يكون باء غير جيم، فإذا باء يباين جيم فتكون القضية منتجة فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع خص المقدمتين، لأنه لازم واحدة سالبة والثانية موجبة، فالنتيجة تتبع خص المقدمتين فالشكل الثاني دائما سالبة. الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف نقول بعض الإنسان، بعض الإنسان جسم، وليس بعض مثلا عفوا بعض الإنسان ناطق، وليس بعض أو بعض الحجر ليس بناطق، فهنا هل هناك هذا واحد أثبتنا له والثاني سلبنا له، لكن سلب جزئي وإثبات جزئي، فهنا في هذا المثال بين الإنسان وبين الحجر في تباين، لكن بعض الأحيان يكون ما في تباين، بعض الإنسان متعلم وبعض الناطق ليس بمتعلم، فهل في تنافي بين الإنسان وبين الناطق؟ لا تنافي، لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان، يعني ممكن يكون متلاقيين وممكن لا، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلف في الكيف، إذا كانت الصغرى طبعا لازم الصغرى كلية حتى لا يختل الشروط العامة وهو لا إنتاج من جزئيتين، لازم تكون إذا قلنا الكبرى لابد أن تكون، إذا جعلنا الكبرى جزئية لازم الصغرى كلية، إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافات بين الأصغر وبعض الأكبر، الأصغر ينافي بعض الأكبر، لكن هل كل الأصغر ينافي كل الأكبر؟ ما في منافات، وبعض الأكبر المذكور في الكبرى ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر، يعني على بعض الأكبر لا البعض لا كل الأكبر، فالبعض الآخر غير معلوم الذي لم يذكر، كما لا تدلان على الملاقات على أن هذا الأصغر يلاقي البعض الثاني أو يباينه، لا ليس هناك دليل فيحصل الاختلاف. مثال ذلك كل مجتر ذو ضلف، وبعض الحيوان ليس بذي ضلف، لاحظوا الأولى كلية الثانية جزئية، طبعا واحدة موجبة الثانية سالبة، الشرط الأول متوفر لكن الشرط الثاني كلية الكبرى غير متوفر، فإنه لا ينتج السلب بعض المجتر ليس بحيوان بل كل مجتر حيوان، ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر كل مجتر عفوا بعض حيوان ليس بطائر، فهنا لا ينتج، هناك لا ينتج السلب هنا لا ينتج الإيجاب، بعض المجتر طائر لا، فإن الطيور ليست مجترة، إن شاء الله هذا واضح. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.